الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله رب الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أفاد والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجابتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث للدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعذيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلم تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره والعزة لأهل طاعته ومتابعته ورضي الله عن آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي مقدمة، بين يدي التفسير، وفيما مضى من لقاءات بينا الكثير والكثير من المسائل والمفاهيم التي ينبغي لطالب العلم والراغب في تعلم التفسير أن يعيها وأن يكون على علم بها. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمعنا جملة من المفاهيم والمسائل الهامة، ومنها الإسرائيليات وحكمها وموقف العلماء منها. وإن كنا قد أشرنا في بعض المحاضرات إلى هذا الأمر، ولكن للأهمية يحتاج منا إلى مزيد بيان. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على الإسرائيليات مع ضرب أمثلة لأقسامها وبيان موقف العلماء منها. والسؤال الآن، ما المقصود بالإسرائيليات؟ الجواب، الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر الغالب، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. إذن الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. هذا تعريف الإسرائيليات. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع، الأول، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. يبقى أول نوع من أنواع الإسرائيليات ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، أي هو حجة لنا. وهذا تأكيد لقول من قال شرع من قبلنا يعد شرعا لنا إذا سكت عنه شرعنا. شرع من قبلنا يعد شرعا لنا إذا سكت عنه شرعنا، أو بمعنى آخر، إذا لم يخالف وجاءه الإقرار من شرعنا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم وشهادة النبي أنه حق وهو شرع لنا. فهذا هو القسم الأول من أقسام الإسرائيليات، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق وهو حجة وهو شرع لنا، لأن الذي أقره هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالحق والصدق. هذا النوع له أمثلة كثيرة متعددة، سوف نذكر منها بعضا من تلك الأمثلة لبيان الصورة وتوضيحها. المثال الأول، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية من سورة الزمر رقم 67. فهذا الخبر وهذا النص من الإسرائيليات. فالحبر الذي أتى النبي هو من أحبار اليهود، ومعنى كلمة حبر يعني عالم من علمائهم. جاء حبر من الأحبار أي من علماء بني إسرائيل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الإسلام يفتح باب الحوار ولكن في حدود الشريعة، بمعنى حوارنا مع غيرنا من باب تبليغ الحق للغير لا من باب المداهنات أو تمييع القضايا، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. الحوار مع الغير يكون في حدود الشريعة، بمعنى يكون من أجل تبليغ الحق وبيان الحق وتوضيح الحق للغير، وإلا فلا يسمى حوارا. ممكن يكون مملاءة أو مداهنة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. فالنبي كان يفتح الأبواب من أجل تبليغ الحق وتوصيل الخير، لأن رسالته رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحبر أتى النبي يوما فقال: يا محمد، إن نجد أي في كتبهم في التوراة إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، أي هذا الكلام صحيح، وهذا بيان لطلاقة قدرة الله رب العالمين وإحاطة الله عز وجل بخلقه جل وعلا. فنحن نثبت هذه الصفات للرب جل وعلا، صفة الإصبع نعم، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تسأل عن الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا من الله عز وجل. تثبت ما أثبته ربك وما أثبته نبيك لربك دون تعطيل ودون تحريف ودون تشبيه أو تمثيل، وتبني هذه الآيات الواردة في باب الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب ربك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما أخبر هذا الحبر بما يجدونه في توراتهم وفي كتبهم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضحك ضحك الإقرار، أقر ما قاله الحبر، فهذا حق عندنا وهذا تصديق لهذا الحبر. ضحك النبي من باب الإقرار، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات ربي وتسليماته عليه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الزمر آية 67، أي قرأ الآية التي تؤكد ما جاء به الحبر. فهذا النوع من الإسرائيليات أقره النبي وشهد النبي بصحته فهو حجة عندنا. مثال ثان في الباب، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكذلك الإمام البخاري بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إلى نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني توجه بصدره للأرض الصالحة فكان من أهلها. وفي بعض الروايات أن الله تعالى قال: لهذه أنت بعدي ولهذه أنت قاربي. فلما قاسوا بين الأرضين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا أيضا من الإسرائيليات التي شهد لها النبي بالحق والصدق. وأريدك أن تلمح بعض الفوائد من هذه النصوص. هذا النص خاصة: العبادة قد تغر بعض الناس. فعندما سأل هذا الرجل عن أعلم أهل الأرض دلوه على من؟ على راهب، أي على عابد متنسك عابد ولكن ليس من أهل العلم. فأحيانا كثيرة العبادة بتغر البعض، يجدون مثلا رجلا يحافظ على الصلوات أو كثير الصيام والزكوات فيعتقدونه من أهل العلم فيسألونه، وهذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم. فعلى هذا لا بد للعابد أن يتعلم، لأن الناس قد تنخدع بعباداته فيعتقدون أنه من أهل العلم. واضح؟ ولذلك كثير ما نجد مثلا فلان عنده مسألة في بلدة من البلاد أو في قرية من القرى، أول لما يشوف حد ملتحي يسأله، أي حد. ودي مشكلة خطيرة جدا، سبحان الله، لأنه خد مظهر العبادة على أنه علم. ودي الطرق التابعة بقى والمسؤولية على مين؟ على كل من التزم بهذا الطريق أن يحسن التعلم، لأن عرض أن يسأل بقى الناس بينخدعوا فيه. شايفينك كده ما شاء الله لابس الدشداشة الجميلة ولابس الشاشية وعامل لي غطرة وعامل لحية بقى شيخ، فدي المشكلة الخطيرة جدا. فنقول لك بقى لازم تتعلم علم الشرع حتى لا ينخدع فيك الناس أو ينخدعوا بك. شوف عندما الرجل يعني تعب من القتل وهو بيعصي الله هنا بجهالة، ومعروف أن التائب يعني الله يتوب عليه، فسأل بقى لما تعب من القتل والجريمة لازم يا جماعة العاصي ده يجي اليوم يتعب، لأن المعصية كده بلغة المصريين، المعصية بلغة المصريين بهدلة، تتبهدل في المعصية، سبحان الله. يعني مثلا للجماعة اللي بيشربوا الخمر دول دايما غايبين عن الوعي، يعني أمر عجيب جدا. وديكم هنا في أوروبا تشوف كده مثلا في الطرقات تلاقي واحد، والله رأيته مرة رجلا يعني عامل رجليه كده علامة اكس، واقف في الشارع في البرد في الجليد ده اكس كده وراكع. انا فكرته بيصلي. راكع في الشارع ومستند لعمود. فبسأل الاخ اللي معايا ايه ده، قال انت سكران، وهم كده يجوا بالليل ما تعرفش بيعملوا ايه، واحد قال لي نايم في الارض في البرد ده نايم في الشارع من السكر والسطل والقرف. سبحان الله، تجد مثلا ريحه الفم قبيحه، العقل غائب عن الوعي، ممكن يهزو ويسب ويلعن ويرتكب معاصي كثيره جدا جدا، فحياته كلها بؤس وضنك وتعب. فبيجي له يوم لازم يفكر، ده كان عنده عقل يعني. وكثيرون ممن جاءوا يدخلون الاسلام تساله، اسال بعضهم يعني ايه السبب، يقول لي والله يا شيخنا انا كنت في الجاهليه يعني كنت الخمره دي بالصبح وبالليل، ما كنتش لاقي نفسي، وعايش في قذورات وعايش في كذا وكذا وكذا، فلما قرات عن الاسلام علمت مدى طهر هذا الدين فسارعت الى اعتناقه. فالشاهد ان اللي بيعصى ده يا جماعه بيتعب، لانه بيفعل ما يناقض الفطره ويضر الفطره. سبحان الله، البدن ده مفطور على النظافه وعلى النقاء وعلى الطهر، فبتيجي انت تلوثه بالمعصيه، فلازم يجي له يوم ويتعب منك ويشتكي منك ومن قبح عملك. فصاحبنا قتل 99 نفس، لازم يتعب، خلاص بقى تعب قوي عايز يتوب. فبيسأل عن أعلم أهل الأرض، خلي بالك شوف حتى السؤال، يعني شوف ده قاتل لكن عارف يسأل مين، بقول لهم دلوني على أعلم أهل الأرض. وانت برضه تتعلم كده، لما تيجي تسأل اسأل عن أعلم أهل الأرض في محلاتك، أي في البيئة اللي انت عايش فيها، فين العلماء، فين الثقات، فين أهل العلم، مش أي حد نسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا، إن ده دين. فلما دلوه على الراهب انخدعوا في الراهب، راهب يعني إيه؟ راجل متفرغ للعبادة، قاعد في صومعه بيعبد ربنا بس، هو ده اللي انسئل. يقول انه ما عندوش العلم، لما راح له صاحبنا يساله قال له ايه؟ لا، هو نظر لعظم الذنب وما نظرش لعظم رحمه الرب، انه ما عندوش العلم. قال له قتلت 99، ودي برضه تخلي بالك قوي، احيانا بعض الناس يهون من الامر، يا اخي ده في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك، أو لقيتني ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة. فإياك إياك أن تنظر لعظم الذنب، لما يجي العاصي مقبل عليك تائب، انظر إلى سعة رحمة الرحمن، ما تقولش خلاص ده بقى العملية كده ضاعت، لا أبدا، الله غفور، الله رحيم، الله عفو، ودي صفات الكمال. انت ممكن ما تغفرش، انما الله يغفر. يعني انت عندما يرتكب معك البعض جرما قد لا تغفر له، وتجد في نفسك انك بشر مخلوق، انما الخالق بقى، الخالق رحمن، الخالق رحيم، الخالق أرحم بنا من الأم على ولدها. واضح؟ فصاحبنا لما قال أنا قتلت 99 نفس نظر لإيه؟ لعظم الذنب. طب ده جاي تائب بيسألك، بيقول لك هل لي من توبة؟ أنا عايز أرجع، عايز أتوب، أريد أن أتطهر من المعصية. تروح قافل الباب؟ قال له لا لا. طيب يا سيدي ماشي، نكمل دي كلمة، ما دام لا لا بقى ما ياكلها، انت خربتها لي خالص كده، خير تسع يدوب ايه؟ وانت هجيبك انت، ادام انت بقى كده اغلقت. احنا ما عندناش يا جماعه من يغلق باب الجنه او يفتحه من المخلوقات، سبحان الله، الله تواب رحيم، انت ما تغلقش الابواب، الابواب اذا غلقت هناك باب لا يغلق ابدا، باب الواحد جل وعلا لا يغلق أمام التائبين النادمين العائدين. فقال له بس تعالى بقى، وراح قتله.
كمل بإيه؟ 100. ما صاحبنا ده بقى لو كان عنده شيء من الفطنة مش عارف أجاوبك، أقول لك فوت عليا بكرة أبحث لك في المسألة. المهم أنا أقول لك قتل 99 ناس، افهم يا رجل، ده مش قتل عادي، ده قتل 99 نفسا. يعني بقول لك انتبه وخلي بالك من كلامك، شو انت بتكلم مين، يعني استخدم اي اسلوب. طيب نبحث لك المسألة، طب عدي علينا بالليل، طب عدي علينا بكرة، وبقى امشي وسيب البلد ما دمت مش عارف. انما لا، صاحبنا بقى افتم، دي مشكلة يا جماعة، الجرأة على الفتوى دي امر خطير جدا. انا عايزك كطالب علم تستشعر عظمة الفتوى. اوعى انت بتقولها كلمة انها بتعلق عليها ايه، امور وامور وامور. اوعى تتكلم في الدين بلا علم، امر خطير جدا. اهو قال له لا، قال لا بس ماشي، حاجة تاني، لا قتلته، لا قتلت. اوعى تقول لا بقى، فهمني ولا؟ قل له اسأل العلماء، انا ماليش دعوة. انا ما اقدرش اقول لك اي ولا لا ما دام ما اعرفش. فاكمل به ايه علمي. ادي واحد. عايزك برضه تستنبط حاجه مهمه جدا، الحرص على الرجوع. قتل 100 اهو، لكن برضه عايز ايه، يرجع، عايز يتوب. والاقبال ده يا جماعه في حد ذاته توبه، الندم توبه، هو ندمان فعايز يرجع وعايز يتوب. فبيسأل ثاني بعد ما قتل صاحبنا، هل له من توبة؟ أنا عايز أتوب، دلوني على أعلى أهل الأرض. يعني دلوني اللي أنتوا وبعثوني له ده جاهل، أنا خلصتكم منه من شره، ما هو الجهل مصيبة، ده كويس إنه قتله. طبعا ده مش تشجيع على القتل، يعني في ناس ما شاء الله الذكاء بيخر منهم، يعني أنا بمزح يعني. وإلا هنقتل كل الناس. فأكمل به المئة. طيب أنا عايز أتوب، دلوني على أعلم أهل الأرض. فدل على رجل عالم، هنا بقى الطريق الصحيح، عالم عنده علم. فأول لما راح له قال له إيه، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مش ممكن أبدا، باب التوبة مفتوح، تفضل أتوب إزاي؟ قال له فيه بلدة اسمها بلدة كذا، روح لهم، فيهم جماعة طيبين كده يعبدون الله، اعبد الله معهم. يعني مثلا في ضرب ركن كده في مسجد جماعة الاستمرار، روح لهم كل يوم عندهم محاضرة وفي الصلاة، روح اعبد ربك معهم، اشتغل معهم، ربنا يتوب عليك. شوف الصحبة الطيبة بقى، فهمت يا جد بقى قيمة الصحبة الطيبة وقيمة الصلاح والعبادة؟ انك لما تصاحب تصاحب مين؟ اهل الصلاح، اهل الطاعة. لأنك طول ما أنت في زمرة الطيبين هتبقى طيب، لكن لو أنت في زمرة السيئين هتبقى إيه؟ سيء غصب عنك، شئت أم أبيت. واحد قاعد في مكان كله معصيه، لا مفر أن يكون منهم. إيه اللي مقعدك هنا؟ واحد مصاحب أناس من أصحاب المعصية، لازم يتكوي بنارهم، لازم إيه؟ يتكوي بنارهم. يعني سبحان الله، اخ يحكي لنا، في كان في الحج وبعدين حطوه في غرفه مع 4 مدخنين اثناء الحج، تخيل، لا عارف يقعد ولا عارف كذا، هو غصب عنه مفروض عليه كده، لكن تعب ولا ما تعبش؟ تعب جدا، دخان وقرف ومعصيه، لازم يتعب، بخلاف لما يكون في زمره طيبه بقى، تقينه على ذكر الله وعلى الطاعه وعلى كذا وعلى كذا. فكان الاخ يحمد ربنا ان هو نومه تقيل قوي، يقول لك عشان ما احسش، هيعمل ايه؟ فكان ينام. هو اصلا طريقه بقى دلوقتي، تلاقي ناس تخش انت اوضه تلاقيها مشبره من الدخان، يا رب سبحان الله، تجيب لك العلل والامراض والاوبئه وفي الحج، يعني ايه العقول الغريبه دي؟ سبحان الله، ده جاي مسافات وسفر طويل ونفقات ومشقه وبيدخن، يعني أمر عجيب فعلا، عقول خاربة سبحان الله. طب ده جاي حج ايه ده؟ الله يهديه، جاي بارز الله بالعصيان فين؟ في الحرم. رضي الله عن عمر بن الخطاب كان إذا أتى لأداء المنسك من حج أو عمرة بمجرد أن يفرغ من المناسك يخرج من مكة مسرعا، فسألوه في ذلك قال لأن هذا المكان كما تضاعف فيه الحسنات تضاعف فيه السيئات. حرم، حرم المكة، المعصية هناك مش زي المعصية هنا أبدا، سبحان الله، ده حرم. فكان عمر يفر للحل على طول بمجرد ما يخلص المنسك، يخاف، وبعدين يستشهد بقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمش عارف أنا العقول دي إيه، سبحان الله في الحرم وتعصي الله وتجاهر بالعصيان، يعني يا رب سلم سلم. شاهد يا جماعة أنك أنت لما تصاحب الطيبين هتنال من خيرهم، وإذا صاحبت أهل المعصية لازم تنكوا بنرض وتعاني الأمرين، واضح؟ فقال له روح في بلد كذا ناس طيبين بيعبدون الله، اعبدوا الله معهم. فدي بتعلمنا ان عشان اتوب لازم اهجر الصحبة السيئة او مكان المعصية، لان دايما هيذكرك بايه؟ بالمعصية. الشلة اياها اللي كانت بتعينك على المعصية طول ما انت معاها هتفضل في المعصية، واذا توب ورجعت لهم هيفكروك بالمعصية، صح؟ وانت عارف بقى شلة السوق اللي انت عارفها يقولك بقى ما شاء الله كده انت توبت، ربنا جعلنا من بركاتك، يا خد لك سجارة مش هتفرق، مش هتأثر على التوبة ولا حاجة، يلا شد شد. لا لا، واحد تاني سيبوه بقى خلاص، ده بيبي ما بيشربش سجاير، خلاص ده بيبي، بيدوله شاي بلبن، ادوله عصير، يضحكوا عليك وانت لسه ضعيف يعني في البدايات. اه لا ازاي، هات يا هات 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 وابقى توب تاني، ابقى توب تاني يا ابن الايه. فنقول لك ابعد عن مكان المعصية لانه هترجع تاني. فقال له انتقل، فلما انتقل كان الفرج، جاله الموت في الطريق ودخل الجنة، جاء مقبلا تائبا. فهذا النوع من الاستدلالات ايضا هي حجة، لأن النبي شهد بصحتها صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ثالث، خرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني السبب الذي جعل الناس يعني يقذرونني، مش طايقين شكلي، عايز يبعد عني، أي الذي جعلني مستقذرا عند الناس. قال فمسحه، أي الملك، فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. خلي بالك من النعمة. قال فأي المال أحب إليك؟ الملك بيسأله يعني أنواع المال اللي تحبه قوي إيه؟ قال الإبل، عارفين الإبل طبعا، بتركبوا الأبل دلوقتي، الإبل. قال فأعطي ناقة عشراء، يعني ولادة بتولد، ماشي كده؟ اوعى تقول لي بقى ذكر ولا انثى، يعني الذكر هيولد؟ الذكاء ما واحد يبص لك الذكر هيولد يعني؟ بقول لك ناقه، ما قلتلكش بعيد، الله يبارك فيك. ان في ناس ساعات تقعد بدي الدرس وصرحان بحاجه ثانيه، يسمع يشطح مني، تعال هنا الله يكرمك. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع، يعني راح للأقرع بقى، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. طبعا انت عارف كل يبكي على ليلان، يعني واحد من غير شعر هيعوز ايه؟ هيعوز شعر. فده يا جلود. عشان تعرف ان فعلا لا يشعر بالنعمة الا من يفقدها. يعني اللي عنده شعر يعني مش حاسس باللي ما عندوش شعر. مين اللي يحس بنعمة الشعر بقى؟ اللي ما عندوش شعر. كان الاول كده يقعد يسبسب ويعمل في المراية، دلوقتي فلان يا فلان لا بقف في المراية ليه؟ اصل انا ما عنديش شعرتين بس هنا يا عم الشيخ، بعمل واحدة كده والتانية كده. انما التاني بقى شعره بيعرف يعني ايه، لازم يقعد يروح ويجي، سبحان الله. فلا يشعر بالنعمة الا من يفقدها، ودي حقيقة. فصاحبنا بقى محتاج شعر، محتاج لايه؟ لشعر. مش نعمل زي صاحبنا اللي يقول لك كان هنا مفيش خالص، كما ارى يعني من هنا كله، بس قدام عنده قصه طويله، فكان يروح منجحها لورا خالص لاخر دماغه، فيبان ان عنده شعر كبير لكن من تحت منه مفيش حاجه. فبعدين قال له ايه يا شيخ تاني؟ هو كان في الجيش يعني في دوله من دول الاسلام، فكان بيقولوا له ايه يا سامي؟ يروح حلق شعرك يعني في الجيش، مش عايز يحلق، هم مفكرين شعره كبير لكن هو يعني عنده حته طويله كده بس من الدم، هنا مفيش حاجه خالص، فمرضيش. فبقول لك حطوه الحبس لما راى، اتمنى يعني انه يحجم شعره. فلما دخلوا الحبس دلقوا عليه ميه بارده عقاب يعني، فعمال يترقش كده، فالضابط يقول له ايه؟ غطي نفسك بشعرك، اتدفى بشعرك بقى. فسبحان الله، فعلا لا يشعر بقيمة النعمة إلا من يفقد النعمة، إنما طول ما النعمة موجودة ما بنحسش بقيمتها. يعني الحمد لله وقت أنا عندي صحة، صح كده؟ ما عرفش قيمتها. مين اللي يعرف قيمتها؟ اللي رائد في المستشفى الآن، اللي بيتألم الآن، اللي في حجرة العمليات الآن، اللي فتحت بطنه ها، أو فقد عينه، أو فقد أذنه، أو فقد ذراع، أو بطرت رجله، أو أصيب بالسرطان إلى آخره. ده اللي عارف قيمة النعمة. يقول لك تتمنى إيه؟ أكون عندي صحة بس، خدوا كل الأموال اللي عندي بس يكون عندي إيه؟ صحة. إحنا عشان عندنا الصحة مش حاسين بقيمة إيه؟ الصحة. لكن مين اللي يحس بقى؟ اللي يفقد نعمة الصحة يعرف قيمة إيه؟ الصحة. وذلك بتسمع أنت مثال يقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني أنت صحيح عندك تاج على رأسك، أنت ملك بصحتك هذه. وذلك الأعرابي لما دخل على الحجاج بن يوسف السقف، وبعدين الحجاج دعاه على طعام طيب، فلما أكل الأعرابي كده يعني ما شاء الله طعام طيب جميل، فالحجاج بيقول له إيه؟ طعام طيب يا أعرابي. فماذا قال الأعرابي؟ قال والله يا حجاج ما طيبته أنت ولا طيبه طاهيك، إنما طيبته العافية. الله، شوف كلام الأعرابي، يعني مش أنت اللي خليت الطعام طيب ولا الطباخ بتاعك، ده الصحة اللي خليته إيه؟ طيب. تخيل واحد قدام منك طعام طيب ولكن أنت فاقد نعمة الصحة، هتشعر بطيب الطعام؟ والله أبدا. واحد مثلا قدام منه خروف مشوي ولكن عنده ضرسه بيألمه، مش قادر يحط حاجة في فمه، الضرس بيصرخ عليه، ها هيشعر بقيمة الخروف؟ يقول لك شيله عني، عايز حاجة تخفف الألم اللي عندي، أكل إيه دلوقتي؟ لأن هي اللي بيطيب الطعام فعلا نعمة الصحة. إنك تشعر تيجي تتذوق آه ده حلو، لا ده ملح، ده مر، تبقى عارف قيمة الطعام بالصحة. طب ما عندي الصحة ما تتذوق فيه بالطعام أبدا، سبحان الله. وكثير من الناس يعني سبحان الله يبتلى بفقد حاسة التذوق، مرض معين يعني ما عندوش تذوق، ما يعرفش يفرق بين الحلو والمر، سبحان الله، فما يشعرش بجمال الطعام. مين اللي يشعر؟ اللي يعرف يتذوق. الآن كده تشرب الشاي مثلا، الشيخ بيشرب شاي اهو طيب، السكر بتاعه مظبوط، الشاي مظبوط، تحس بجمال الشاي، جميل جدا ده يا محمد، يا ابو محمد، يا ابو يونس، بس مش هديلك منه شويه. طيب نديلك شوية أدام بسيط هتاخد شوية إن شاء الله. خد يا غادي اديله عشان هو شكله كده نسيت الشاي. خد يا حسام اديله الشاي. بارك الله فيك. فسبحان الله فعلا يا جماعة، اللي يشعر بالنعمة مين؟ مين يشعر بالنعمة؟ من يفقدها؟ إنما طول ما النعمة موجودة عندنا ما نحسش بيه. فصاحبنا بقى ده أقرع، فعارف قيمة نعمة الشعر، فلما الملك سأله مش عايز يشرب؟ طب اشرب انت يا حسام يلا، انت كنت عامل كوباية كبيرة قوي. فبيسأله بيقول له ايه؟ قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. عايز يبقى عندي شعر كده حلو. ما فيش خالص عنده يعني. طيب ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، شعر يعني. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، أنا أحب البقر أوي. ماشي. فأعطي بقرة حاملا، بقرة ها حامل يعني مليانة هتولد قريبا إن شاء الله. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى، راح للثالث بقى اللي فقد نعمة البصر، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نفسي أشوف الناس، نفسي أنظر للناس. شوف نعمة البصر يا جماعة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. شوف احنا بنظر لك وبتنظر لي، تخيل بقى فاقد هذه النعمة. سبحان الله. يعني أنت تستطيع أن تميز بين الظلام والنور، تعرف من القريب من البعيد، من الحبيب من العدو. إنما اللي فاقد للبصر تخيل محتاج لحد يقوده كل شوية إذا خرج. في البيت معاناة عشان يدخل الخلاء، عشان يلبس هدومه، عشان يشوف يعني حياته. سبحان الله، أمر غريب فعلا يا جماعة. نعمة عظيمة جدا نعمة البصر دي، محتاجة طاعة وشكر. اللهم أدم علينا هذه النعم يا رب في حياتنا الدنيا. اللهم أدم. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، شاها حامل يعني. بارك الله. فأنتج هذان وولد هذا. الخير كتير قوي، بدأت الناقة وتول تنتج، وكذلك البقرة والغنم بقى عمالة المال كتير قوي يعني. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. النعم بقى، ويجي الاختبار الشديد بقى جاي، الابتلاء، الاختبار، الامتحان. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. يعني الملك بقى جه في صورة الأبرص، إنه راجل أبرص، وده دليل على أن الملائكة أعطاهم الله تعالى قدرة التشكل، ولكنهم لا يتشكلون إلا بأمر الله رب العالمين. وهذا أيضا دليل على أن الناس يرون الملائكة أيضا بأمر الله رب العالمين. الصحابة رأوا الملائكة، رأوهم يوم بدر ويوم أحد، ورأوا جبريل في صورة الدحية الكلبية عندما كان يأتي بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو وحديث الرجل الذي زار أخا له في بلدة فأرسل الله على مدرجته ملكا إلى آخره. إذن يتشكلون ولكن بأمر الله رب العالمين. وأتى في صورته وهيئاته، وده برضو دليل على شرعية التنزل مع الناس لامتحانهم واختبارهم. أي تظهر ما ليس فيك وتتكلم بما ليس فيك من أجل أن تمتحن من تريد أن تختبره، من أجل دين ومن أجل شرع. واضح؟ فالملك ليس من صورته النقص أو العيب، ولكن تنزل لهذا في صورته عشان يختبره وعشان يكون الابتلاء. ماشي كده، وهيتنزل أيضا هيدعي هنا الفقر والحاجة، يعني الملك مش محتاج لا يأكل ولا يشرب، واضح؟ فده اسمه التنزل مع الخصم لاختباره وامتحانه وابتلائه. أنا عايزك كده تكون وانت بتقرأ النصوص يعني يكون عندك، الحمد لله انت عندكم حتة الاستنباط حلوة ما شاء الله، تستنبطوا حلو، بس مشكلتكم بتستنبطوا في الأكل والشرب، عايزين بقى نستنبط كمان ايه طبعا بعد العلم والأصول والقواعد. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. تعلموا العقيدة، بيعلمنا العقيدة كمان هو. إياك أن تشرك بالله في الأسباب، اوعى تشرك بشرك الأسباب، دي مشكلة خطيرة. أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لازم تفصل، فأنت سبب. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أي يسأله بمن؟ بالله الواحد، واضح؟ بعيرا أتبلغ عليه في سفري، محتاج منك بس بعير أركبه يوصلني، بس ده عنده وادي من الإبل، اديله بعيد لله، ده جاي بيسألك بالله، محتاج يتبلغ في السفر، عابر سبيل يريد أن يتبلغ، محتاج لدابة وانت عندك وادي. ماذا قال؟ فقال: الحقوق كثيرة. منين؟ ده انا علي ديون. ده انت شايف كتير مال ده؟ اسكت، ما انت مش عارف حاجة، مش عارف ايه؟ طب قول لي، عرفني يا سيدي. ماشي كده، مشكلة خطيرة جدا عندما يتنكر الأخ لأخيه، وعندما يتنكر صاحب السعة لصاحب الضيق. لا يا جماعة، الله تعالى يبتلينا بهذه الأمور اختبارا وامتحانا في الدنيا، الدنيا إلى زوال وعرض زائل يأكل منها البر والفاجر، فلا بد أن تحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أعطاك فانظر إلى من حرم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا يعني بيطلب منه بعير واحد، طبعا تنكر لهذا وقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، أنا شكل كده عرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ مش انت اللي كنت ابرص الناس يخافوا يقربوا منك او يسلموا عليك؟ ها، انت ولا مش انت؟ الله بيذكره بقى. فقيرا فاعطاك الله، مش انت اللي كنت فقير وربنا اعطاك ومن عليك؟ فقال: اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يا ابن الايه، اوتيته على علم عندي. لا، ده انا تعبت وشقيت وانا اللي عمل، انت اللي عمل. ورثت كابرا عن كابر، وده برضه دليل ان كان في الميراث الامم السابقه يعني. ماشي، طيب ماذا قال له الملك؟ تعالوا نشوف كده. فقال: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. وده اسمه بقى التعليق في الدعاء، عشان تفهم وانت بتقرا كده بعض النصوص لما تيجي في دعاء الاستخاره: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم. هتقول لك: عم الشيخ مش داخلة دماغي إيه إن كنت تعلم؟ يقول لك: ما عشان أنت ما عندكش علم، دي مشكلتك. ده اسمه التعليق في الدعاء، مش عندك كده في آيات الملعنة والخامسة أن لعنة الله إن كان، فإن كان سبحانه هنا برضو ده اسمه التعليق في الدعاء. إن كنت تعلم، زي ما الملك قاله: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إيه عليه. فده اسمه نوع من أنواع التعليق في الدعاء، وهذا جائز شرعا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. طبعا رجع كما كان، خلاص بدعوة ملك بقى، خلاص يلا بأمر الله تعالى، مع السلامة عدي. فشل في الاختبار. قال وأتى الأقرع، راح بقى لصاحبنا الأقرع في صورته برضو هيئته كده، راح له كده وأقرع فقال له مثل ما قال لهذا، نفس الاختبار والابتلاء. ها قال له يعني أنا رجل مسكين يعني أجهدت في سفري وأريد ما أتبلغ به في سفري، فطالب منك بقرة. هو شايف عنده وادي من البقر، وادي بقى شوف يعني مثلا قول إيه أنت عندك هنا الساحة دي هنسميها وادي بتاعت المسجد، الباركنج اللي حواليه من هنا لما نحط فيه بقر على الأقل 1000 بقرة صح؟ أنت عندك 14,000 متر وما شاء الله نعمة إيه؟ ولا إيه؟ ولكن لسه مش حاسين بقيمته. مين اللي يحس بقيمة المكان ده؟ اللي ما عندوش، اللي عنده غرفة بيصلي فيها ما يعرفوش يصلي جمعة زينا صح؟ ما يعرفوش يركنوا سيارة يوم الجمعة زينا هنا في المسجد. تبتيجي براحتك وتحط سيارتك ومكان في الخلف يسع يجي 500 سيارة وعندك أمام وتركن براحتك. أحيانا الله بيروح نزور بعض الإخوة في أماكن أخرى، والله ممكن تقعد نص ساعة تلف عشان تجد مكان تركن فيه السيارة، مش لاقي مكان، تقعد تلف تجي 5 لفات ولا 7 لفات حوالين الطرق عشان تلاقي بس، وكل ما يعدي يا رب واحد يطلع من دول، لما يلاقي مثلا سيارة نورت انسان يروح واقف يا رب هيطلع، يكون واحد غلس قوي بقى ورخم يروح قافلها ويروح ماشي وسايبها تاني. فما يشعرش بالنعمة إلا من يفقد النعمة، إلا من يفقد إيه؟ النعمة. اللهم أدم نعمك يا رب علينا، وإنت في إيديك تزود النعم، لئن شكرتم لأزيدا لكم. الشكر يكون بالطاعة وبالعمل وبذكر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، اوعى تكتم النعم، لازم تظهر نعمة ربك عليك وتحدث بها حتى تزاد. فالله عز وجل إذا شكر زاد، إذا شكر زاد، عفوا لما تشكره يزودك، عايز تزود زود، في إيديك المفتاح، اشكر. أن تستشعر النعمة بقلبك وأن تثني على المنعم بها عليك وأن تستخدم جوارحك في طاعته جل وعلا شكرا لهذه النعمة. المهم أنا محتاج لبقرة، فصاحبنا إيه؟ خلي بالك كده، رد عليه مثل ما رد عليه مين؟ الأبرص. قال له الحقوق إيه؟ كثيرة، يعني منين؟ أجيب لك منين؟ سبحان الله. فقال له كأني أعرفك، يعني أنا شكلي كده أعرفك. فطبعا صاحبنا برضو رد زي اللي رد مين؟ الأبر، ده أنا ورثت ده كابر عن كابر. فالملك راح دعا لنفس الدعوة، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع. قال وأتى الأقرع، خلاص عديناه. طيب قال وأتى الأعمى، ده بقى رقم 3 بقى، هذا هو الشاكر بقى، نموذج الشكر للنعمة. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. احتاج بس شاة، هتقول لي يركبها يعني؟ يا سيدي لا، يشويها ويأكلها ويبيعها ويأخذ مالها ويتبلغ في السفر، يعني انت على طول عندك الركوب. الإبل طب يتركب، إنما البقر ما يتركبش ولا الشاة تتركب، ولا انت بتركبوا الشاة؟ بتأكلها؟ الله يبارك فيك. فطلب منه شاة، تعالوا نشوف الأعمى قال له إيه. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. الله، شوف شكر النعمة بقى. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا. الله، اللي انت عايز خذه. انا كنت اعمى فرد الله الي بصري، وكنت فقيرا فاعطاني ربي جل وعلا، فخذ ما شئت ودع ما شئت. اللي انت عايز خذه، واللي سيبه سيبه، فلن اجهدك اليوم في شيء. خلاص. فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. انت اللي نجحت في الاختبار، صاحباك سخط عليهما. الله اكبر. ادي يا جماعه قيمه الشكر، شكر النعمه. وعلى صاحبيك مش معنى المصاحبه ان يكون على نفس الصفات، يعني دي من باب المشاكله، يعني صاحبيك في ان انعم الله عليهما مثلك، ولكنك شكرت وجحد. ماشي. فدي نماذج للقسم الاول من الاسرائيليات اللي هي الصحيحه التي صدقها نبينا عليه الصلاه والسلام. في نفس الباب ايضا خذ عندك بقى مثلا قصه الثلاثه الذين انطلقوا في سفر، فاوى بهم بيت الى غار، فدخلوا وانسدت الغار بصخره الى اخره، وكان كل واحد يدعو. دي برضه من هذا النوع. عندي كمان قصه الملك والساحر والغلام المؤمن، دي برضه من هذا النوع الاول الذي هو صدق وحق باقرار النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. نيجي بقى نشوف النوع الثاني من الاسرائيليات، ما انكره الاسلام وشهد بكذبه فهو باطل لا يجوز سرده، وان سرد لابد ان يبين. تقول انه باطل، كذب موضوع، مش نعمل زي صاحبنا اللي كان زي ما انتم عارفينه يقعد يقول قال النبي، يقول دي جاب لك كل الحاجات الباطله بقى، يا فلان الله يهديك الكلام ده باطل. يقول لك ازاي، والله العظيم بقرا من كتاب ابن الجوزي، كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني طب كتاب اسمه كتاب الموضوعات، افهم يا اخي، يعني احاديث فيه احاديث موضوعه باطله، ابن الجوزي مؤلفه عشان يحذر من الاحاديث الايه الباطله، هو بيحذر منه ويقول دروس الاحاديث الموضوعه. فالنوع الثاني بقى ما انكره الاسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله هنضرب مثال واحد له، ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا جمعها من ورائها جاء الولد احول. كانت اليهود يقولون تقول اذا جمعها من ورائها جاء الولد احول، يعني الذي يجمع زوجته من الخلف ولكن في موضع الولد، لان معروف الدبر يحرم شرعا، حرام لا يجوز، انما هو بياتي من الخلف ولكن فين؟ في موضع الولد. خلي بالك قوي، فاهم انت مش فاهم، اسكت انت خالص، ما تتجوز تفل خلاص. فهم كان يقولون اللي ياتي زوجته من الخلف ولكن في موضع الولد، يعني ان قدر بينهما ولد يجي ايه احول، ولاد الايه ماشي كده. فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، سوره البقره 223. يعني الكلام اللي قالوا اليهود ده باطل، الصواب ائت اهلك من اي مكان او من اي جهه، المهم فين؟ في موضع الولد، ولا علاقه بحول او ما شابه ذلك. فده اسمه يعني لما تقرا الكلام ده على الاسرائيل ده كلام باطل، يعني لا يصح. واضح؟ طيب، ان القران يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم الايه. يبقى النوع الثاني من الاسرائيليات اللي هو الباطل هو كذب لا يسرد، وان سرد يبين حاله حتى يحضره الناس. النوع الثالث بقى من الاسرائيليات ما لم يقره الاسلام ولم ينكره، لم يقره ولم ينكره. وهذا النوع اللي هو انت مطالب فيه بقى بالتوقف، لا تصدق ولا تكذب، لعله ان يكون صادقا فتكذب او يكون كاذبا فتصدق، فانت تعمل ايه؟ تتوقف فيه. وان سرد من باب الاستشهاد والائتناس فقط، عفوا مش من باب الاعتماد، ما تعتمدش عليه أبدا، ده مش حجة، ولكن دل النبي قال فيه حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بشرط ألا يختلف مع قاعدة شرعية أو أصول الدين، فيجب التوقف فيه لما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يبقى إذن هم كانوا بيعملوا إيه؟ التوراة عندهم باللغة العبرانية، فكانوا يقرؤوها بالعبرانية ويفسروها لأهل الإسلام بإيه؟ باللغة العربية، ماشي كده؟ فالنبي قال لهم إيه؟ ما تصدقهمش وما تكذبهمش، فتوقفوا إيه؟ فيما يسردونه عليكم من أخبار. طيب، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كمثلا يقول لك لون الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف لونه إيه، فهم بيتكلموا في الحاجات دي، وممكن يقول لك اسمه كمان، يبحث لك عن اسم الكلب ده كان اسمه ايه، ها اه، وهل كان بوليسي ولا مش بوليسي. طب هو كان في بوليس عندهم؟ كان في كلاب بوليسيه زمان؟ اكيد كان في، بس انا ما اعرفش يعني. ماشي كده، فمن هذا القبيل يعني. الشجره اللي في مع ادم كان شجره ايه؟ طب لونها ايه؟ بتطلع ايه؟ الكلام ده كله من النوع ده اللي بنسميه احنا علم لا ينفع وجهل لا يضر، وجهل لا يضر. هنيجي بقى نشوف كده موقف العلماء من الإسرائيليات، بعد ما عرفنا أقسامها وعرفنا مفهومها وضربنا الأمثلة. طيب موقف العلماء منها إيه؟ دي مسألة مهمة. اختلف العلماء وخاصة المفسرون في حكم الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، يعني في كده ايه تنوع العلماء على ثلاثة مناحي. الاول: فمنهم من اكثر منها، اي في كتب التفسير، مقرونة باسانيدها، وراى انه بذكر اسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. يعني في تفسير الطبري ابن جرير بيذكر الاسرائيليات، ولكن بيذكر الاسانيد بتاعته، بيذكر ايه؟ الاسانيد. فطبعا عشان كده محتاجين اللي يقرأ في الكتب يكون طالب علم فاهم، حتى يعني يكون يستطيع التمييز بين الصحيح والصواب. عشان كده بقول لك مش كل ما يقرأ يقال، ما تقولش موجود في كتب التفسير كذا، وهو موجود في بلاوي سودة في كتب التفسير، في موضوعات وفي إسرائيليات وفي أباطيل مسرودة في بعض الكتب، ماشي كده؟ فما يقرأش غير طالب العلم اللي فاهم، أو لما تشوف حاجة مش عارفها ارجع للعلماء واسألهم عن حكمها. واضح؟ وأنا ذكرت لكم كتابا طيبا في هذا الباب يسمى الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير لمحمد ابن أبي شهبة رحمه الله تعالى، وده كتاب ماتع في بابه. اللي عايز يقرأ في التفسير لازم يجيب الكتاب ده، مجلد اسمه الإسرائيليات، موجود عندك في المكتبة. طب الكتاب موجود في المكتبة هنا، في عندك النسخ، نسخة واحدة؟ أوه، اللي يلحقها بقى. في نسخة اسمه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير لابن أبي شهبة محمد رحمه الله تعالى، كتاب طيب بيذكر لك نصوص من الإسرائيليات موجودة في كتب التفاسير عشان تكون على علم بها وحذر منها. فابن جرير أسلوبه في التفسير ذكر الإسرائيليات جميعها، ذكر كله، ولكن ذكر أسانيدها، ذكر إيه؟ الأسانيد بتاعته. طبعا دي برضه محتاجة البيان، تعرف درجته وتعرف صحته وتعرف مقبول ولا مردود، ماشي؟ فمحتاج برضه للعلماء، محتاج لإيه؟ للعلماء. فده ناحية من نواحي أهل العلم. النوع الثاني منهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، ما حطش أسانيد، فكان حاطب ليل زي تفسير الثعلبي. اوع ده مليان بقى، يعني الثعلبي عمل ايه؟ راح جمع كده كل اللي في كتب التفاسير من صحيح وضعيف وموضوع وحطه في الكتاب بتاعه، فكان عامل زي حاطب ليه، حاطب ايه. وجاء البغوي على نفس الشاكلة، ولكنه يعني بدأ يبعد الموضوعات، لكن برضو أكثر من وجود ايه الإسرائيليات معراء عن الدليل، فتنتبه لهذه التفاسير عندما تقرأ منه. النوع الثالث بقى منهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض، يعني بدأ يتابع يقول لك دي صحيح وده غير صحيح، فتابع البعض بالتضعيف أو الإنكار، مثل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير لما يجي مع الإسرائيليات بيبين كثير منها هذا لا يصح وهذا منكر وهذا ضعيف وهذا وهذا. وفي بقى طائفة من أهل العلم أعرضت بالكلية عن الإسرائيليات جميعا، فلم تذكر لا ما صح منها ولا ما ضعف ولا أبدا، كتفسير محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فلم يعتمد مطلقا على الإسرائيليات في التفسير وأغلق بابها جميعا. هذا عن هذه المسألة المهمة، وهي قضية الإسرائيليات في كتب التفسير. ينبغي على طالب العلم أن يعي ذلك جيدا، وأن يستطيع التمييز بين تلك الأنواع للإسرائيليات حتى لا يقع في الحرج. فكثيرا ما نسمع بعض الوعاظ والدعاء على المنابر يتكلمون بأخبار عجيبة وغريبة وهي من الإسرائيليات، وللأسف الناس يسمعون وقد يتأثرون وقد يعملون، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا على الدعوة وعلى المنهج. فينبغي لكل من يتكلم قبل أن يتكلم أن يتعلم، قبل أن يتكلم أن يتعلم. أرى المقام قد ضاق بنا. بقيت لنا أيضا جملة من المفاهيم والمحاور الهامة قبل أن نلج التفسير، منها نتكلم عن الأسلوب القصصي في القرآن وقضية القسم والضمائر وما شابه ذلك، يعني في عجالة إن شاء الله تعالى، عشان بس لما تدخل كده على التفسير يبقى عندك جملة من الأحكام والمفاهيم اللي تتمكن من خلالها أن تميز وأن تفهم كلام ربك. وهذه من الأهمية بمكان، إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.